يعني لو تروح تفتح ملفات الرؤية برامج الرؤية تبدأ تشوف البلد وين رايحة، يعني تبدأ تعرف أنت المستقبل بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات إحنا إيش بيكون عندنا، إيش القطاعات اللي راح تطلع، وإيش القطاعات اللي راح يقل الاهتمام فيها، إيش القطاعات اللي راح تستبدل بأشياء ثانية. فمن هنا البداية، أنت كصاحب مشروع لا تبدأ بشيء تشوف أنه هو الهبة اليوم فإحنا نقول يلا خلنا نشتغل معنا.
الله يحييك الأستاذ جاسم الهارون في البودكاست الغبوق.
الله يحييك.
طبعا الأستاذ جاسم مستشار في الجانب المالي وأيضا تطوير الأعمال.
صحيح.
حلقتنا الليلة عن ريادة الأعمال، بالمختصر بشكل بسيط وش تعني ريادة الأعمال؟
ريادة الأعمال يعني لو هو محاولة لتعريف شيء غير قابل للتعريف، يعني هي حاجة كذا يعني ممكن تطبق على ناس بطريقة مختلفة عن غيرهم. بس أنا لو تسألني عن تعريفي أنا لها، هي ريادة الأعمال هي الدخول في المخاطر، يعني وطبعا المخاطر بتكون شيء نسبي، فأنت ممكن يكون عندك شخص إنسان بسيط إنه يفتح مثلا كشك بالنسبة له ريادة أعمال. بالجانب الآخر ممكن يكون في شخص مثلا عنده خير، الله فاتح عليه وعنده خير، الكشك بالنسبة له حاجة يعني ما هي بحاجة، ما فيها مخاطرة يعني، فهي نسبية، يعني ممكن يكون هي تنطبق على الجميع سواء شخص عند الله فاتح عليه أو شخص بسيط أو غيرها، فيها مخاطرة، والمخاطرة هذه ممكن ترتبط سواء بالفكرة شيء جديد ما حد يعني قد جربه، أو مثلا ممكن تكون بالحاجة للنقد، يعني ممكن تحتاج لها ضخ كثير لما تبدأ تطلع ثمرة المجهود أو المشروع هذا.
نعم، لكن يعني نقدر نقول أن رائد الأعمال إذا كان بكشك ولا إذا كان بشركة ميزانياتها مليارات.
صحيح صحيح.
طيب اللي موظف لكن يمتلك مهارة ويمتلك فكر ويمتلك قدرات وهو يبيع أصلا، يعني في فن الإلقاء، في فن الخطابة، في فن الآي تي مثلا، هل يعتبر هذا رائد أعمال؟
طبيعة الحال هي أصلا المرحلة اللي صاحب يعني رائد الأعمال أو الشخص يقدر يكتشف فيها إن هل هو رائد أعمال أو لا، هي الوظيفة أصلا الأساس، أنك تعمل مع شخص تبدأ تكتشف، لأن في النهاية أنت ما أنت عارف السوق أو الشخص ما بعارف يعني تحديات السوق والاحتياجات اللي موجودة فيه لما يشتغل. فالشخص مجرد ما يبدأ يعني في العمل ويبدأ يمارس ويتعامل مع مثلا يحتك مع موظفين فريق العمل أو مع العملاء، تبدأ تظهر له الأفكار، يبدأ يظهر هو يشوف الأشياء اللي هو أنا أوكي أنا الحاجة ليش صايرة بالطريقة هذه، يعني بالطريقة الروتينية هذه أنا ممكن أغيرها. فهنا تبدأ يعني تبرز عند الفكرة اللي ممكن هو يبني عليها مشروع أو يبني عليها مثلا ممكن يبدأ فيها في الشركة نفسها اللي هو فيها، إذا كانت كبيرة بحجم كافي وهو عنده مثلا المساحة أو القدرة على أنه يأخذ المخاطرة هذه ممكن يطلع ويجرب. وهذا يعني ممكن كثير من القصص لو نرجع له ونشوف في بداياتها كانوا أشخاص بالشكل هذا، يعني ما تقدر تجي من تعزل نفسك في البيت وتبدأ تطلع بفكرة وتقول أنا بطبقها في السوق بمعزل عن المكونات اللي موجودة في الماركت من أو في السوق نفسه من العملاء والموردين والآلية العمل نفسها اللي موجودة.
جميل. وش أول خطوة في ريادة الأعمال؟
أول خطوة طبعا يعني لو بناخذها بشكل يعني بشكل بسيط، زي ما ذكرت قبل شوي اللي هي موضوع أنه هي ممكن تجي في بالك يعني كلمعة كذا، أن تجيك فكرة أن أنا عندي أقدر أسوي أغير ديناميكية في السوق مثلا معينة، وعندي القدرة وعندي الرغبة وعندي كذا. بس هذه طبعا نقول احنا الخطوة اللي قبل، هذه الخطوات التحضيرية اصلا لاتخاذ الخطوة. اتخاذ الخطوة لازم تكون حاسب مخاطرك، يعني الخطوة الاولى ان الشخص يبدا يتاكد انه يعني في النهاية انه قبل لا يدخل ويبدر على المخاطرة، يعني ايش الفرق بين الشخص رائد الاعمال والشخص اللي خلينا نقول متهور، هي الفكرة هذه، إن أنا أحاول أحسب حساباتي وأشوف إنه والله مثلاً حتى يعني ممكن شيبان أول كان يقول لا تبدأ بمشروع إلا لما يكون عندك على الأقل عميل أو اهتمام من شخص إنه يشتغل معك على الفكرة اللي عندك، يعني فأنت تحاول تقلص من المخاطر اللي عندك قبل لا تبدأ وتدخل في المشروع. فهذه هي الخطوة مهمة جداً، يعني مو الخطوة الأولى إنك أنت تقدم وبس،
يعني تعرف مخرجك قبل مدخلك.
بالضبط بالضبط.
جميل. طيب الآن يا أبو هارون، يعني الناس عندها ولع الآن بدخول التجارة وتعظيم الأرباح والتفاصيل هذه، لكن كثير منهم مو عارف يأخذ الخطوة الأولى، مو عارف يبدأ. اثنين، أحيانا قبل هذا وذاك مو عارف هو وش يبي أو وين احتياج السوق، وش اللي المفروض اللي مثل هذا عنده طموح عالي وعنده رغبة يأخذ خطوة قدام، لكن يده قصيرة ما عنده رأس مال. اثنين، ضايع ما يدري وين احتياج السوق.
طبعا هنا ممكن بقول يعني عبارة معروفة، يعني الحركة بركة. يعني انت يعني ما يفيدك فكرة انك انت تجلس تفكر وتحسب وتحاول تبحث، بقدر ما انك انت ابدأ اشتغل على فكرتك يعني، او ابدأ على الاقل اختبر، ابدأ اسأل، ابدأ كون علاقات. يعني في السوق يعني افضل او اقوى حاجة حتى يمكن اهم من المال اللي هي العلاقات، والعلاقات هذه انت تقدر تبدا تبنيها يعني من بدايات، يعني زي ما ذكرنا اللي هو في عملك. يعني انت وقت ما انت تكون موظف وقاعد تشتغل راس العمل، بغض النظر عن مسمى الوظيفي، بغض النظر عن الراتب، بغض النظر عن اي معطى ثاني، انت فاتح عينك على او في بالك فكره كبيره انت حاب انك انت تنفذها في يوم من الايام. فمن اليوم هذا من بدايه اتخاذك للقرار انك انت تبغى تبدا تشتغل في شيء زي كذا، كون علاقات، ابدا يعني ابدا فكر، فتح عينك على الاشياء. يعني الانسان عنده الطبيعه هذه، اذا انت حطيت في بالك شيء معين تبدا يعني تبدا تلقط الاشياء اللي لها علاقه فيه من السوق. يعني زي ما يقولون هذه اللي لما تفكر سياره حمراء تطلع بتشوف سياره حمراء، لكن لو ما فكرت فيها ممكن تمر من جنبك 100 سياره لكن ما تلمح، ما تنتبه لها. فهي لما يكون في بالك دائما انه والله مثلا حاب ابدا مشروع مثلا في خدمات اللوجستيه مثلا، مجرد ما انت تحط الفكره هذه في بالك، حتى يعني ممكن ما تبداها اليوم، يعني هو الفكره مو شرط انك تبداها اليوم، كنت تبداها بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، ولكنك في مشوارك اذا الفكره حاضره وانت جالس تجمع سواء علاقات، سواء من ناحيه الافكار والفرص والمعلومات والامور دي كلها، بتجيك اللحظه وقت ما انت تبدا تنفذ انت بنفسك وتعرف ان هذه هي الوقت المناسب لاني انا ابدا. ممكن تجيك فرصه من مستثمر او شخص شريك تتقابله في مكان ما وتقول انا عندي الشغله هذه، عندي ملفات اصلا موجوده عملتها ودراسات واشياء، فانا ممكن ابدا معك. وهنا تبدا هذا، فانت تتحضر للفرصه، ولكن مو شرط انك انت تاخذ يعني الخطوه بتهور يعني.
نعم، يعني خلينا نقول درسنا بالماجستير اللي هو 5 ثواني اسانسير يمكن مرت عليك، اللي هو تكون جاهز، عندك الجاهزيه الكبيره للفرصة، مجرد ما تجي أنت أصلا محضر لها، مجهز أمورك كلها، فقط تحاول تقتنصها.
صحيح، هذه سالفة الأسانسير هذه صراحة ترى الفكرة بالمبدأ سهلة. يعني أنا بالفترة الأخيرة يعني كنت في فترة من الفترات، يعني كنت لما أنصح أصحاب المشاريع أقول لهم على فكرة الأسانسير، ترى مهم إنك أنت تختصر رسالتك في دقيقة أو في 35 ثانية أو في دقيقتين. حاليا اليوم انا قاعد اشتغل على مشروع، فواحده من الاشياء اللي انا حطيت فيها ان لازم اختصر فكرتي الى 30 ثانية او دقيقه او دقيقتين. وما تتخيل صعوبه الشغله هذه، لان انت لما تتعامل مع او تتكلم مع شخص، دائما صاحب المشروع او رائد الاعمال او زي مثلك ابو سعود، يعني لما تتكلم عن 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 مثلا مشروعك الخاص، لما تبدا تتكلم عنه تبدا تنفتح لك يعني بوابات من الأفكار ومن الأشياء، وكلها أشياء مهمة وأشياء تبي توضحها وترسلها توصلها للطرف الآخر. اختصار الفكرة مو هو بشيء سهل، ترى جدا صعب
ويقتلها أحيانا.
بالضبط، أنك أنت اليوم أنت لأن في النهاية لما أجلس معك وأتكلم، يعني هذه من المهارات، يعني مهارات المهمة اللي لازم تكسبها يعني وقت هذا، اللي هي فكرة أني أنا أفهم الشخص اللي قدامي هو إيش يبغى يسمع أصلا. فالاختصار 30 ثانية هي ما هي 30 ثانية واحدة، هي في يمكن 20-30 ثانية موجودة عندك، بس أنت تبغى تعرف إيش 30 ثانية اللي أنا أبغى أقدمها للشخص هذا اللي قدامي، لأنه هو هذا هو اللي يبغى يسمعه، وهذا اللي هو مو مهم لي أنا، هو اللي مهم له، لأنه في النهاية أنا قاعد أعرض عليه فكرتي وأبغى يدخل معي، مو أنا قاعد أستعرض له اللي أنا قاعد أعمله.
يعني أنه لابد أتقمص دوره، دور الممول، دور الجهة المانحة، بالضبط، على أساس أنه أنا أوجد حل عنده هو يرغب أنه يمولني.
بالضبط، 100%.
طيب خلينا نقول الآن المتلقي اللي يشوفنا الآن وعنده أفكار ومتزاحمة عليه الأفكار ويبي يدخل ريادية الأعمال، أنه تحضير الفكرة ما هي بشهر ولا هي بأسبوع ولا هي بشهرين.
صحيح،
لابد تعطيها وقتها وتمنحها الفرصة. يعني كم تأخذ هالرحلة هذه؟
الرحلة ما هي برضه ما هي محددة بوقت، يعني أنت هي قلنا إحنا هي الفكرة حاضرة، ولكن انت تستنى الفرصه اللي الفرصه بتجيك يعني.
لازم تبنيها بورق.
بالضبط، تبنيها على ورق، تبنيها في بالك، تكون حاضره عندك. فالفكره ان انت اليوم لما تبدا لما يكون عندك الفكره حاضره، مثلا انت اليوم عندك، لو مثلا فرضنا شخص مثلا عنده فكره مشروع بسيط، مثلا مشروع تجاره الكترونيه، انا ابغى افتح متجر وابدا ابيع مثلا بضاعه معينه، ممكن انت تقدر تبدا فيها اليوم وتقدر تستنى عليها وتقول انا اوكي الحين الفكره موجوده عندي، انا ابغى انفذها، بس محتاج سيوله، محتاج معرفه بقطاع اللي هو التجزئه الحديثه او التجزئه الالكترونيه، وابغى اعرف المنظومه نفسها كيف صايره. فالفكره موجوده عندي وانا جالس اشكلها. ممكن تحط لنفسك مثلا موعد، تقول والله انا ابغى مثلا 3 شهور وابدا، او ابغى مثلا 6 شهور وابدا، او ممكن تكون، بس الفكره انك لما تبدا يعني سبحان الله يعني، طبعا هذا يعني من تجارب، وممكن برضو بسعود مرت حالات زي كذا، ان الله يفتح لك ابواب يعني. انت في النهايه الباب ينفتح
صحيح.
اذا انت مستعد لأ بتدخل. احيانا ينفتح قدامك باب لكنك انت ما تدري عنه اصلا انه انفتح لي، يعني تجلس مع واحد هذا عنده حاجه يعني ممكن يقدمها لك، يطلع مشروعك من صفر الى 50 او 100 يوصله بالمئة، بس لو قلت له انت هذا فكرتي وانا محتاج مساعدتك، ولكنك بكونك ما انت جاهز تروح الفكره وتنتهي. طبعا مو شرط مستثمر
يعني، تضيع الفرصه،
تضيع الفرصه لترجع انت يعني تبدا تحاول توجد فرصه ثانيه. مو شرط يكون مستثمر يعني، ممكن مثلا قبل فتره كان في مؤتمرات صارت هنا عندنا في الرياض، مؤتمرات مثلا اللي عملوها في زد، في مؤتمرات تنعمل اونلاين مثلا في سله، يعني الشركات اللي اشهر شركتين في التجاره الالكترونيه في السعوديه يعملون مؤتمرات، واحنا المؤتمر نفسه يقول لك تعال جيب فكرتك واحنا بنسوي لك كل شيء. طيب اذا فكرتك مو بحاضر ببالك او مو جاهزه عندك، انت بتروح المؤتمر بتحضر بتخلص وتمشي وما استفدت شيء. لكن لو فكرتك لو هي جاهزه بنسبه 30% 40%، حضورك المؤتمر ممكن يكملها، وتحصل تلقى ان الابواب انفتحت قدامك، سواء من التسويق ومن الدعايه ومن البضايع ومن كل شيء يعني. فهذا المقصد يعني.
طيب ابو هارون، وش تنصح اللي يسمعنا الان وهو كل يوم عنده فكره وتحمس لها، ومجرد ما يقول لاصحابه ولا العائله ولا زملائه بالعمل عن الفكره انتهت الفكره من راسه وانتهى الحماس، وبكره يبدا يتحمس الفكره اخرى؟
اي هذه شغله يعني نفسيه، هي انك في حاله انك يعني هذه يعني مجرد حديثك عن الفكره يعني، اللي هي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اللي هو استعينوا على قضاء وحاجكم بالكتمان. يعني احيانا انك انت لما تتكلم على شيء يعني نفسيا كذا تحس انك انت انجزته يعني انت لما اجي اقول لك والله قاعد افكر في مشروع تجاره الكترونيه، والله اليوم رحت حجزت الاسم، واجي اقول لك اني حجزت الاسم، لو قلت لك اياها خلاص انا احس انه اوكي الفكره خلصت سويتها انا، فيفتر الموضوع. لكن كل ما كان هو موجود عندي وانا جالس اشتغل عليه، طبعا مو معناته ان انا ما اتكلم مع احد، انا اتكلم مع الناس بقصد المشوره وليس بقصد اني اطلقت او نهيت او فعلت او هذا، لان اذا قلت المعلومه ذي انت نفسك بتصدقها ان انا انت انتهيت واطلقت المشروع، فبعدها اي شغل ثاني عليه بيخليك تقول انا ليش قاعد اشتغل عليه، خلاص انا اطلقته اصلا. فيصير عندك هذا اللي هو الاحساس زي ما تفضلت يعني، اللي هو تبدا تحس انه خلينا ننتقل للفكره الفكره الجديده، لا انا خلاص يعني.
ويروح العمر وانت ما انجزت شيء
في سلسله من
الافكار المتزاحمه لكنها تتبخر ولا توجد على ارض الواقع. انا ودي تاخذ لك رشفه كاسه شاهي على اساس بسالك عن ال 100 مليون زائر لموقعك. ايش قصه اختبار الشخصيه اللي سويته؟ يعني وش البدايات الأولى له؟ وش انعكاسه على 100 مليون زائر عندك؟ وش انعكاسه على رائد الأعمال على وجه التحديد؟
طيب القصة بصراحة يعني هذه برضو ممكن ترى تنعكس على الكلام اللي قبل، الفرص تجي أحيانا أنت تحاول بس يعني تحسب حسابك وتبدأ تشتغل وتعمل المبادرة اللي عندك والأمور بتتيسر من رب العالمين يعني. فكرة الموقع باختصار، أنا يعني بديت فيه بعد ما أنا كنت طبعا درست جامعة البترول وما كملت دراستي يعني، كان تقريبا بقي لي سنة ونص وتخرج كمبيوتر انجينير بس ما كملت، فتوقفت عن الدراسة واشتغلت فترة يعني كملت، كنت قبلها كنت أشتغل على مشاريع، بعدها رجعت أكمل مشاريع، وبعدين طلعت مع برنامج الابتعاث درست محاسبة. اثناء سنوات الدراسه هناك يعني كنت يعني زي ما تقول انا يعني احاول اني ارجع واحسب حساباتي القديمه، يعني اشوف السنوات دراستي في جامعه البترول او حتى قبلها في ايام الثانويه وما بعدها، يعني في بديت اشوف واحاول ان استنبط انا من وين كان الخطا، يعني انا الخطا اللي عندي، وكنت يعني عندي زي الشغف كذا اني انا اتكلم عن الخطا، ان ما ودي ان احد يمر بالتجربه اللي انا مريت فيها، انك جميل. تبذل وقت وبعدين فجاه ينقطع المشوار حقك وتعيد من جديد. ففي استراليا في واحده من المقررات اللي كانت عندنا كان في اختبار للشخصيه، والاختبار هذا يعني هو يقيس يعني زي ما يقولون يحاول يعطيك ملخص عن شخصيتك، يعني ان مثلا هل انت مثلا شخص انطوائي، هل انت شخص يعني انطوائي مو معنى انطوائي نفسي مش عندك مشكله نفسيه، بمعنى انه هل انت تحب العزله، انت تجلس مع نفسك وتشحن طاقتك بنفسك، او انك مثلا شخص اجتماعي تحب انك تجتمع مع الناس وتتكلم وكذا. وفي شخص يعني امور اخرى اللي هي مثلا هل انت حسي، هل انت يعني مثلا تحاول انه يعني تفاصيلها ما نبغى ندخل فيها الحين، الموقع موجود فممكن برضو يعني نشارك للزوار اساس يشوفوا يجربون الاختبار، ومجاني طبعا. فيوم بعد ما خلصت الاختبار قريت الكلام يعني انصدمت، بدأت اشياء كثيره انا كنت اشوفها بنفسي مشاكل، صرت احس انها لا فعليا هي نقطه قوه لكني ماني بعارف كيف اتعامل معها. يعني انت تحاول تقول بنفسك على شخص اخر، ونقطه قوته هو نقطه ضعف عندك، بينما انت عندك نقطه قوه ما انت قاعد تستخدمها
ولا انت شايفها،
بالعكس تحس انها هو مو جالس يستخدمها، فمعناته انا انسان ضعيف. يعني زي فكره انك يعني موضوع انا ذكرت موضوع الاجتماعي والانعزالي، مثلا في ناس تحب تتكلم وتطلع على مسارح وتجتمع مع فرق وتبدا تناقش وتتحدى ويصير في مناظرات والامور دي، وفي ناس لا، النورم العام او طبيعه الناس تنظر للشخص الاجتماعي انه اقوى وافضل واحسن من الشخص اللي ينعزل عن نفسه. انا انسان طبيعتي انطوائي، الانطوائي عندهم نقطة قوة أحسن من الاجتماعي اللي هي في موضوع التخطيط والتفكير والعمل والاستراتيجيات والأشياء هذه، لو ركزت وعرفت كيف تتعامل معها. فاكتشفت ذي وقتها، جاتني كذا قلت خليني أبغى أقرأ زيادة عن الموضوع، قلت أنا طبعا الإنجليزية كان لك عليها وقتها، فبحثت عن شيء بالعربي ما حصلت لا كتب ولا مراجع ولا مواقع إلكترونية. طبعا وقتها ما كان في المنتديات، ما كان في مثلا مواقع بالشكل ولا حتى في أدوات ترجمة وكذا. فاللي صار طال عمرك إنه قلت خدتها ميشن، قلت أنا أبغى ليش ما يستفيد العربي اللي زيي ما يقدر ما عنده قراءة الإنجليزي ما عنده وصول للمعلومة هذه، ليش ما يكون عنده شيء زي كذا. فبدأت أترجم، ترجمت نسخة أولى
الاختبار
ترجمته وجمعت عدة، لأنه هو أكثر من اختبار، جمعته وعدلته ورتبته وحطيته في الموقع، واختبرتها مع مجموعة يمكن 10 أشخاص، قلت لهم ادخلوا قروا شوفوا. طبعا ما شرحت، ما قلت لهم القصة، يعني قلت لهم ادخل جرب وعطني رأيك. فكلهم انبهروا، فيوم شفت يعني كيف مستوى التفاعل حق الناس قلت خلني بزود الكمية المعلومات اللي موجودة، فقعدت أكتب وجمع وسوي وكذا وحطيتها. طبعا فاضي في الابتعاث، فاشتغلت نفسي تقريبا يمكن حوالي سنة على المشروع ذا، وبعدها سبحان الله يعني ضرب الموقع ضرب لدرجة إنه يعني الموقع صار ما يستحمل، يعني عندي استضافة حقت مدونة يعني عدد بسيط من الناس ما كانت تستحمل، يعني كان يعلق الموقع ويسكر وكذا،
وصل 100 مليون زائر.
100 اليوم، أنا طبعا آخر مرة شيكت طبعا الرقم بالضبط اليوم ما أدري، بس أتكلم آخر رقم شيكت عليه كان ممكن قبل، يعني ماني بصراحة ماني بقاعد أتابع الموقع عشان كذا ماني بقاعد بخليه شغال يعني زي ما يقولون مع نفسه. يعني آخر مرة شيكت وصلت عدى الرقم 100 مليون شخص أدوا الاختبار، مو زيارة للموقع، شخص أدوا الاختبار. يعني حتى صارت عندي حالة أحيانا أن لما أجلس مع شخص يقول أنا عارفك شايفك مدريش، أول سؤال أسألة أقول أنت سويت اختبار شخصية؟ فلما يقول لي أقول له هذا يعني من هناك تعرفني يعني.
لكن يعطي النتيجة مباشرة؟
نعم، هو اختبار 36 سؤال يعطي النتيجة مباشرة. طبعا طلعت الحين في مواقع ثانية يعني برضو بالعربي وكذا بنفس المبدأ يعني.
طيب أبو هارون لو تسمح لنا نبي ناخذ الرابط الاختبار ونحطه في وصف الحلقة. أيه؟ على اليوتيوب اللي بيستفيد منه ويعرف أيضا
شخصيته. أكيد ورسالتي لهم برضو شاركوا للي حولكم، لأن فعلا يعني اليوم تجيني اتصالات وتجيني مثلا رسائل من ناس أدوا الاختبار. طبعا الحين هذا الاختبار نشر في 2007، يعني نتكلم على تقريبا حوالي 15 سنة أو أكثر شوي. فلما أتكلم أنا على 15 سنة، في ناس أدت الاختبار وهي في الثانوية، وفي ناس أدت الاختبار وهم في المتوسط.
أنا وقتها ترى بالمتوسط.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن احنا نتكلم عن ريادة الأعمال.
أي.
الغريب أنك ما أخذت مقابل ولا وظفته تجارياً.
أي.
وهو أنت واصل أرقام كبيرة، 100 مليون.
ما شاء الله. لا هو أنا بصراحة يعني في بعض الأعمال يعني تبغى البركة منها، بس ما تبغى يعني يعني الاختبار نفسه. أنا رسالتي منه وغرضي من نشره ما كانت ما كنت أفكر فيها إن من ناحية فلوس. يعني كنت أفكر فيها في لحظة من اللحظات، أنا كنت طالب تايه، ماني بعارف إيش أسوي، ماني بعارف التخصص اللي أختاره، ماني بعارف كيف أشتغل في أمور حياتي. والاختبار هذا فتح عيني على أشياء. أنا كنت وقتها يعني ما أقول إن ضاعت، بس أنا كنت متأخر تقريبا 6 أو 7 سنوات عن اللي في نفس عمري في نفس المرحلة اللي أنا أدرس فيها. فليش غيري يرتكب هذا؟ يكفيني الدعاء، يكفيني البركة اللي تجي من الاختبار هذا. بس ما يعني بالنسبة لي ما أشوف إنها حاجة كانت تستدعي أن يعني أحوله إلى مشروع. طبعا في كذا فكرة أنه ممكن تتحول، لكن أنا الأصل عندي الاختبار الأساسي راح يبقى بالمجاني يعني.
جميل، الله يعطيك العافية. الله يعني. يكتب أجرك إن شاء الله.
آمين.
نبي نرجع لريادة الأعمال. ألفت كتاب عنوانه الفينكس واليونيكور.
صحيح،
نطقي صحيح أول شيء؟ غلز، وش معناه هذا؟
أي هذا يعني هو اللي بالعربي بعد ترى أصعب لو ترجمناها بالعربي، بس هي ممكن تكون دارجة أكثر، موضوع الفينكس واليونيكور. طبعا الفكرة حقتها كانت أنه يعني في فترة من الفترات احنا ممكن اشتغلتنا في موضوع مع شركات الاستثمارية والاستشارات وريادة الأعمال، والفترة اللي صاحبت إطلاق الرؤية، وكيف بدت يصير عندنا تحول كبير في البلد. كان في تركيز على موضوع الشركات المليارية واليونيكورن، وان هذه هي يعني هذا هو الخط. يعني كثير من الناس بدأت تحس ان هي الطريق النجاح الوحيد ان انا يكون عندي يونيكورن، ولا انا انسان فاشل. فرسالة الكتاب كانت انه مو شرط يعني هذا هو الفكرة. الفينكس هي فكرة ثانية انا حاولت اسوق لها في الكتاب، اللي هي فكرة اذا الفينكس اذا طائر العنقاء.
نعم.
اللي هي المشاريع اللي اذا بتفضلت الصغيرة اللي وصلت ممكن تكون في مسار انها ممكن تموت، بس انك كيف تقدر تبدا تعيد احيائها. يعني زي العنقاء هذه اللي هي الطائر الناري اللي يطلع بعد ما يكبر ينحرق والرماد وتطلع البيضة من الرماد، اسطوري يعني. بس هي الفكرة هذه ان دورة حياة المشاريع، ممكن احنا عندنا مشاريع كثيرة موجودة اليوم في البلد، بدل ما نروح ونشغل نفسنا في مشاريع تقنية وبس في قطاعات محددة، لو التفتنا لها يعني مشاريع مثلا اهلنا، ابوي وعمي واقاربي، او الاشياء اللي احنا اشتغلنا تعودنا نشوفها. لو رجعت وحاولت اني اعدل في نماذج العمل واحاول ادخل فيها شويه تقنيه، ولا احاول ان اغير طريقه تقديم الخدمه، يطلع معي شيء ممكن يكون افضل، وعائده علي ممكن افضل حتى من لو اني رحت في مشوار اليونيكورن هذا.
طيب وش ملخص الكتاب للمتلقي، او الرسائل الايجابيه اللي ياخذها المتلقي من المشاريع الصغيره؟ وش المفروض يمشي فيها تدرج درجه درجه؟
ايه يعني ملخص الكتاب بشكل عام هو الفكرة فيه إن الكلام اللي موجود عن ريادة الأعمال في السوق في أشياء مصطلحات كثيرة، وفي يعني معادلات وطرق أساليب عمل وأشياء كثيرة يعني ممكن تكون أكبر من احتياج الناس اللي شغالين في السوق. يعني أحيانًا هي أنت خذ المبدأ التجاري هو إيش، وأنت ابني عليه تجربتك. يعني مو شرط إنك أنت تروح وتمشي على خطوات غيرك عشان تنجح. حاولت اني انا امشي في الكتاب في برحله، يعني ان تبدا من وين تبدا. يعني انت اليوم عندك زي ما ابو سعود ذكرت في البدايه، قلت ان لو واحد عنده فكره والفكره كيف ياخذها وكيف يحولها وكذا. فالبدايات دائما يعني احنا بالنسبه لنا اليوم احنا نعيش مرحله رحنا جدا محظوظين فيها، ان توجهات البلد كلها واضحه قدامنا. يعني خطه البلد بالتفصيل يعني ما ابغى اقول ممل، لكن بالتفصيل الواسع موجودة عندنا. يعني لو تروح تفتح ملفات الرؤية، برامج الرؤية، تبدأ تشوف البلد وين رايحة. يعني تبدأ تعرف أنت المستقبل بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات إحنا إيش بيكون عندنا، إيش القطاعات اللي راح تطلع، وإيش القطاعات اللي راح يقل الاهتمام فيها، إيش القطاعات اللي راح تستبدل بأشياء ثانية. فمن هنا البداية، أنت كصاحب مشروع لا تبدا بشيء تشوف ان هو الهبه اليوم، فاحنا نقول يلا خلينا نشتغل معنا.
مثل هبه الكافيهات
بالضبط، يعني هبه الكافيهات، هبه المطاعم، هبه الفوتراكس قبل فتره، مشاريع، حتى مشاريع التقنيه مثلا، ممكن بعض المشاريع اللي صار فيها مثلا البرامج الوساطه، برامج التوصيل، مطاعم، الاشياء دي، يعني في توجهات معينه احيانا اوكي تنجح فكره. ف فالغالب في ناس تحاول تلحق وتحاول تشتغل حول المنطقة دي، بينما أنت عندك مناطق كبيرة ثانية فاضية ما فيها أحد. كيف تعرفها؟ يعني هذا يعني كانت بداية الكتاب، تبدأ من هناك أنك ارجع روح شوف اقرأ المجالات.
طيب أرجع وأسأل على لسان المتلقي، كيف تعرفها؟
طبعا
المجالات هذه يعني وين أحط صبعي على الجرح في السوق؟
بداية ايش المجال اللي انت تحبه؟ مثلا اليوم انت هل انت تحب الترفيه؟ يعني مثلا اليوم لو اي احد في البلد يعني كنت تساله ايش المجالات اللي باديه يصير فيها مثلا تحولات يعني كبيره؟ يعني عندك قطاع اللوجستيك اللي هو الخدمات اللوجستيه، قطاع الترفيه، قطاع السياحه، من وين جت؟ كيف يعني فيه مشاريع قاعده تطلع والناس قاعده تمشي فيها، ولكن لو رجعنا قبل تلقاها اصلا في ناس كانت عارفه عن المعلومه دي، كيف من وين عرفت؟ برامج الرؤيه. يعني عندنا احنا 13 ظهر 13 برنامج موجودة وثائقها بالتفصيل. رقم واحد، انت حدد التخصص حقك، انت وين المجال اللي تحس نفسك فيه؟ انا احب اشتغل في اللوجستيك، روح البرنامج ناس اسمه ندلب هو او حاجة زي كذا، اللي هو البرنامج الخدمات اللوجستية. ادخل على البرنامج واقرأ ملفات البرنامج وايش الصناعات اللي راح تطلع وايش التحديات اللي موجودة وايش الشركات اللي شغالة، وحاول انك انت تشوف مثلا في الشركات هذه، تعرف على ناس ايش الاشياء اللي قاعده تصير معاهم، ايش حتى ممكن بحث بسيط انت تشوف ايش مين الناس اللي يوظفونهم، يوظفون ايش. فاذا يوظفون AI فانت في مستقبل في AI في قطاع اللوجستيك. فهذه يعني نقطه البحث. وطبعا زي ما ذكرت موضوع النتورك، العلاقات، لما تبدا تشتغل مثلا مع في السوق وتكون موجود وظاهر، تبدا تسمع انه والله في مشروع الفلاني بدأوا مثلا يشتغلون فيه في المنطقة الفلانية، بدأ يصير فيه مثلا تحول وفي مثلا أشياء معينة، تبدأ تروح المنطقة نفسها تشوف مثلا إيش اللي قاعد يصير اليوم في العلا، مثلا بتشوف فيه مليون فرصة مفتوحة. والفكرة أن أنت هل أنت عندك الرغبة أنك تشتغل في المجال؟ إذا الرغبة عندك موجودة توكل على الله وابدأ أقرأ وشوف وفحص وجرب، وممكن تشتغل مع شركة موجودة هناك بحيث أنك تطلع بشكل أقرب بدون ما تخاطر بتكاليف من عندك يعني.
جميل. أبو هارون المتلقي الآن يشوفنا يمكن من البعض منها مثلا أنه عنده أفكار وده يدخل السوق لكن ما عنده رغبة يقرأ، ما عنده رغبة يبحث، ما عنده رغبة يزور المواقع، ما عنده رغبة يكون علاقات متخصصة في نفس دائرة الفكرة أو فلك الفكرة. مثل هذا وش تقول له يعني عشان ما يضيع وقته؟
يعني اللي قلته ترى هذه أهم حاجة لموضوع بناء مشروع، ولكن حتى لو ما كانت عندك الأشياء هذه، يعني أنت وظيفتك تكون في قريبة من المنطقة هذه، توظف المعلومة بتجيك غصبا عنك. يعني لما تشتغل مثلا في شركة، مثلا أنا اليوم مثلا لو أنا مهتم بقطاع الترفيه، في كم شركة ترفيه موجودة في مثلا في الرياض أو في المناطق، توظف في واحدة منها في قطاع، بتبدأ تبين لي الأشياء. يعني اليوم في مثلا يعني زي ما يقولون توجه معين في موضوع مثلا الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية طبعا هي قطاع الرئيس للألعاب الإلكترونية، بس تحتها عدة قطاعات. لو أنا بروح أقرأ في القطاع هذا ممكن زي ما قلت أتوه، ما أنا بعارف أنا من وين أبدأ ولا وش الشيء أصلا اللي بيكون مطلوب، وش الشيء اللي بيكون عندنا، وش الشيء اللي ما راح يكون عندنا. فبدل ما أنك تروح، يعني عندك خيار طبعا، إذا أنت تقدر روح خاطر وجرب وابدأ اشتغل وتحرك، ممكن تعمل تغيير في نموذج العمل أو في الشركة في المستقبل، هذا شيء طبيعي. أو أنك أنت تشتغل في المجال هذا، يعني شوف لك أي شركة موجودة في القطاع هذا وحاول تشتغل معاهم وتكون قريب من المنطقة هذه، فتبدأ تسمع الأخبار، تبدأ تشوف الأشياء، تبدأ تشوف كيف الأمور قاعدة تتشكل قدام عينك، بناء عليه تطلع لك الفرصة تقول خلاص أنا عرفت أن هذا هو الشيء اللي أنا أبغى أشتغل عليه.
جميل. قلت نموذج العمل. الآن اللي عنده الفكرة وجالس تحوم وجالس يخمرها ويطبخها مرة ومرتين وثلاث، كيف يعرف إن الفكرة هذه مجدية أو ما هي مجدية؟ طبعًا في نموذج عمل اللي هو لابد إنه يخضعها على أساس يشوف الفكرة هي مناسبة أو ما هي مناسبة، أو أقل شيء يحصرها من الشمولية إلى مسار واحد.
هو في طبعا هذا برضو انا هذه فصلت فيها شوي في الكتاب عندي، اللي هي موضوع دراسة السوق. دراسة السوق يعني انت تبي تعرف من وين انت بتبي تضرب في السوق، يعني من وين تبي تدخل السوق، يعني خلينا نقول المصطلح لا صح. يعني نموذج العمل في النهاية انت بتاخذ مبلغ مقابل خدمة معينة، فبس مين اللي بيدفعها وكيف بتحصلها وايش الخدمة بالضبط اللي انت بتقدمها
وش القيمة المضافة ايضا،
والقيمة المضافة بالضبط مكانك في السوق وين بيكون، وزائدا هل في اصلا احتياج كافي لشركة ولا هو مشروع انت مثلا تاخذه تسويه از فريلانسر. يعني ممكن يكون المشروع مو مستحمل انك تسوي شركة على فكرة معينة يعني. فدراسة السوق حاجة مهمة من 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 يعني تتبع خطوات معينة، انك انت والله تشوف مثلا السوق هذا مثلا اول شيء كم عدد الناس اللي يستخدمون، هل مثلا القوة موجودة، يعني هل انا بروح ابيع الخدمة بشكل نهائي للعميل المستهلك النهائي، ولا انا بورد الخدمة لمثلا مستهلك هو اللي راح يبيعها، يعني لوسيط هو اللي راح يبيعها في النهاية،
من الجمهور المستهدف ايضا.
بالضبط بالضبط. يعني ففي نموذج يعني، بس هو شويه نموذج الى حد ما معقد شويه، انك يعني لا يحتاج له، يعني قلت قبل شويه على موضوع الشخص اللي ما يحب يقرا، هذا لازم يقرا ويسوي رياضيات، يعني يستخدم اكسل ويعمل دراسه للسوق، يبدا يشوف مثلا احيانا حتى برضو ممكن يدخل حتى في تركيبه الاحياء. مثلا انا بفتح مشروع مغسله سيارات، وين افتح في الشمال شمال الرياض، ولا افتح في جنوب الرياض، ولا افتح في عند مناطق الاعمال، ولا افتح وين افتح، بناء على فرضية معينة أنت تحطها، وممكن بعدين تختبر الفرضية هذه.
لكن أبو هارون، إذا قلنا لازم يعمل دراسة ولا يفترض ولا ينبغي يعمل دراسة، الناس خصوصا نتكلم عن الأفراد الآن يقول والله أنها معقدة الأمور. لكن الآن بجوجل، إذا دخل جوجل وكتب نموذج عمل اللي هي البزنس موديل، يطلع له مربع. المربع هذا فيها الفئة المستهدفة، طريقة التواصل، الإيراد كيف، التسعير كيف، القيمة المضافة للعمل، وش الخدمات اللي تقدمها. فبالتالي المربع هذا يمكن فيه 9 أو 7 مربعات هو يعبيها، وبالتالي الفكرة تتبلور عنده بشكل أوضح وتبي صح. ملامحها أكثر صح ولا لا؟
صحيح.
لكن دراسة الجدوى هذه تيجي مرحلة ثانية.
ترى شوف، دراسة الجدوى غالبا دراسة الجدوى أنت إذا يعني عندك طرف آخر تبغى تفضي اللي في مخك على ورقة عشان هو يقدر يقراها. يعني احيانا بعض الاصحاب المستثمرين يقول انا يعني ما عندي الوقت اني انا اجيبك وتجلس مع 10 أشخاص عشان تشرح لهم، كل واحد منهم تجاوب على الاسئلة اللي هي عنده. دراسة الجدوى ما هي بحاجة في المشاريع، ما هي بحاجة اساسية. يعني ممكن يكون يعني تقدر تستخدم طرق اخرى للتحقيق نفس الهدف، خصوصا اذا ما كان عندك انت احتياج انك تعرض فكرتك على احد. على النقطه اللي ذكرتها قبل شوي، انت ممكن تبدا على يعني بحجم مشروع صغير، يعني اقل من اللي يعني مو لازم انت تحط كل فلوسك على المشروع عشان تبدا تطلق المشروع. يعني ممكن تقول يعني مثلا لو انا عندك مشروع مثلا متجر تبي تبيع شيء، انت تقدر يعني زي ما يقولون تقدر تبدا تفتح المتجر براس مال. يعني اذا انت حاط في بالك ان المشروع هذا يحتاج له مثلا 100,000، ممكن تبدأ ب5,000 ريال.
شلون
تبدأ؟ يعني على مستوى بسيط استهداف، يعني ممكن حتى ما تفتح المتجر، يعني عفوا ممكن تفتح المشروع شنطة عندك وعلى الناس اللي حولك توريهم الأشياء، شوف هل في أصلا تقبل، مين هم أصلا اللي في تقبل. أنت ما تدخل على عائلة مثلا في جلسة عائلية وتوري المنتجها، من اللي قاعد يقول أنا أبغى المنتج هذا، هل هم الكبار الصغار الأطفال السيدات الرجال، ما تدري. فأنت تقدر تختبر الفكرة على الأرض بدون ما تروح تدخل في يعني في الاستثمار في الخسائر. لأن أحيانا حتى الدراسات الجدوى يعني هي في النهاية الأفكار اللي موجودة عندك أنت تعكسها على الورق، مو معناها أبدا أنها تكون مهما تضبطها وترتبها وتحسنها مو معناتها أبدا أنها بتكون صحيحة، لأن في النهاية هي حسبة في رياضيات. يعني اي انت تلعب في الفورمولا عندك وتطلع الارقام كبيره او انك تطلع الارقام قليله، لكن اللي يحكم في نهايه المطاف السوق. والسوق ان انت تقدر تروح له بتكلفه باختبار، يعني مثلا تقول والله انا بدل ما افتح المشروع حقي بخصص 10% و15% من قيمه المشروع للاختبار قبل لا اخسر المبلغ كامل، جرب وهو يعني بتعطيك ردة الفعل.
طيب الآن أبو هارون قلت المفروض أنه يبحث ويسوي مثلا البزنس موديل، ثم يبني علاقات ويزور الأماكن اللي في ذات السياق، لكن السؤال وين يروح للجهات المانحة؟ وش مين الممول اللي هو المفروض أنه يتجه له؟
هو جزء من فكرة البحث اللي أنت عملته. تبدأ تشوف مثلا البداية الأولى، يعني لو نأخذها من المرحلة الأولى، أول مرحلة مرحلة الفكرة والبحث والمحاولة إيجاد القالب اللي أنا راح أشتغل فيه. في جهات داعمة موجودة ممكن ما تدعمك بفلوس، ولكن تدعمك يعني زي البرامج المسرعات
والحاضنات
الأعمال. يعني اليوم مثلا في تجربة جدا ممتازة، أنا يعني كان لي شرف أني أحضر معهم بعض الفعاليات، وزارة الثقافة يعني عندهم بعض البرامج اللي يعني أنت تقول مثلا يعني لما تسمع عنها من برا تقول يعني وش المشاريع اللي راح أشوفها أصلا فيه. يعني مثلا برنامج حق الآثار، مثلا حق يعني ريادة الأعمال في الآثار، إيش بتسوي في الآثار يعني؟ فيجي في بالك إنه وش يسوون ذولي أصلا. لما تروح تشوف إني عرض قدامك 20 مشروع تنصدم صراحة. يعني تشوف في مشاريع فعلا إنه والله مثلا في أحد تصنيف الآثار، موضوع مثلا
هدايا الآثار،
هدايا بالضبط، السوفينيرات والأشياء هذه، التجارب السياحية والأمور هذه. ففي في فيه يعني أفكار. والشخص اللي تسألت عنه قبل شوي هو واحد من هذول الناس. إن أنا عندي فكرة، أنا ما أدري فكرتي هل هي مطلوبة ولا مطلوبة، لكن لما تجلس مع الجهة، وطبعا هذه الجهة أنت بتلقاها في، لما قلت نرجع للدليل حق برامج الرؤية، بتلقى مثلا أن الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا مثلا وزارة الثقافة، وزارة الترفيه، هيئة السياحة، وزارة السياحة وغيرها. فمجرد ما أنك أنت تتابع الوزارة هذه أو الجهة بتلقى أن في برنامج يخص الشغلة الفلانية وتحضر معاهم، راح تقابل ناس ممكن أنت تدخل فكرة وتتغير. بس تتغير ليش؟ تتغير مع شخص قابلته هناك في الفعالية هو عنده نفس المبدأ. يعني واحد يقول لك أنا عندي مثلا موضوع السوفينيرات أو الهدايا اللي هي حقت مثلا الأثر، واحد ثاني جاي يقول لك أنا أبغى أسوي برامج للسياح الأجانب مثلا. فالاثنين ذول يجتمعون مع بعض يطلعون بشيء لا هو هذا ولا هو هذا، بس حاجة ثالثة ومردودها أو الحاجة لها في السوق أكبر بكثير من اللي كانوا هم بادين فيه. فهذا هو جزء من موضوع الشبكات، وهذا من جزء يعني نقول لك إحنا عايشين في فترة، إحنا محظوظين يعني في الفترة هذه. البرامج هذه تجمع ناس من قطاعات مشابهة لبعض، والهدف منها مو شرط إنه يمولون أو شرط إنه يطلق مشروع، بقدر ما إنه يصير فيه يعني على قولتهم تلاقح للأفكار، إنه يكون في واحد جاي من الجنوب مع واحد جاي من الحسا مع واحد جاي من سكاكا، يجتمعون في مكان واحد وكل واحد جاي بثقافة مختلفة وبفكرة مختلفة وأفكار مختلفة، يجلسون مع بعض ويطلعون بحاجة يعني تكون أفضل من اللي لو هذا اشتغل لحاله.
يكونون شركاء.
ممكن يكونون شركاء بالضبط.
طيب لو رحنا للخطوات، الخطوة الأولى اللي هي بناء البيانات والوعي بالفكرة وأبعاده وكيف انعكاسها على أنها تكون واقع معاش. صح. اثنين اللي هو الاتجاه الحاضنات الأعمال، البحث في موقع الرؤية.
صحيح.
وبرامجها وكل برنامج وش الدليل اللي فيه والحاضنات والجهات المستهدفة. ثم ثلاثة اللي هي زيارات حاضنات الأعمال.
بالضبط، واشتراك في البرامج وزيارتها والحضور، حتى
حضور دوراتها أيضا.
بالضبط، حتى مو شرط تحضر أنك أنت أنا عندي برنامج فكرة، يعني ممكن زي ما قلنا وشيء شخص عنده فكرة بس الفكرة حقها ما نضجت للحين، احرص انك تحضر معها وتشوف، ممكن تلقى في فكرة شبيهة بفكرتك.
هل الحضور مثلا اللي جاي من سكاكا ولا اللي جاي من الجنوب، هل الحضور اونلاين ولا لازم تجي؟
على حسب البرامج. انا شفت في برامج يعني يسوونها خليط، يعني يكون في مثلا في اول فترة اونلاين، وفي فترات مثلا تصير حضورية، ويعني وفي طبعا الحفل النهائي اللي يصير او الحفلات النهائية اللي تصير غالبا تكون حضورية وفيها تكريم، واحيانا يكون فيها حتى يعني المشاريع اللي تاخذ المراكز المتقدمه تدخل في يعني تحصل على دعم او رعايه او شيء زي كذا.
جميل، لكن نبي نرجع للخطوات.
صحيح.
الخطوه الاولى انا بحثت وتعمقت بالفكره وامنت فيها وقلت انها حتنجح لو اخضعتها للواقع. اثنين انا اتجهت الموقع الرؤيه وعرفت الوزارات والجهات المعنيه، ثم الخطوه الثالثه رحت لحاضنات الاعمال وبدت جودت الفكره بشكل اكبر ومتنتها. الخطوة الرابعة أنا ما عندي فلوس، وين الجهات اللي المفروض أنها تمولني أو تساعدني بالانطلاق؟
طبعا هنا بيصير فيه يعني المنطقة اللي هي منطقة المستثمرين. منطقة المستثمرين شوية منطقة واعرة، لأن أنت اليوم المستثمر مو شرط يعني تحصل لك المستثمر اللي يمشي على مزاج فكرتك. يعني أحيانا بعض الأفكار، يعني زي ما قلت لك مثلا الآثار، يعني ممكن يكون بعض المستثمرين يقول لك الآثار أو مثلا الهدايا هذه، السوفونيرات والأشياء هذه ما هي بسوق يعني مثلا والله يستاهل أن أدخل واستثمر فيه. فهي يعني خطوة يعني تسبق، أنت ذكرت قبل شوي الخطوات اللي يمشي فيها رائد الأعمال قبل لا يروح يتكلم مع المستثمر، يحاول أنه يتأكد أن هل الفكرة فعلا تحتاج مستثمر ولا أنا ممكن أبدأ فيها بدون استثمار. يعني إيش اللي أقصده؟ يعني أنا أذكر كان في أحد المشاريع اللي كنت اشتغلت معاهم تقريبا نفس الفكرة، عشان كذا ذكرت المثال مرة ثانية. جاب العينات اللي عنده واشتغل يعني على في المشروع، يعني كمنتج موجود. طبعا الغالب ان المستثمرين الجريئين او المستثمرين اللي في السوق اليوم موجودين ما يفضلون الاستثمار في الاشياء اللي هي المحسوسه، لان مخزون وصناعه وتخزين وتالف واشياء ذي ما يبغون يتعاملون معها، يفضلون مشاريع تقنيه راس مال بسيط وعوائد كثيره. فهذا الشخص ايش سوى؟ جاب عمل الفكره حقته، صمم المنتج، طلبه ودا طلبه من الصين، جاب كميه بسيطه، يعني ما كلفته، يعني ممكن كلفته اتوقع حوالي 5000 ريال او 7000 ريال، جاب كميه يعني معقوله. وبعدها ايش سوى؟ راح تكلم مع الجهات اللي هي تبيع الاشياء اللي زي هذه. جلس معهم قال تفضل، هذا عندي البضاعه موجوده، تبون تاخذونها ولا لا؟ شفت الحين هذه مرحله الاختبار، انا قلت لك في مرحله انت تقدر يعني تصير يعني شويه كذا تصير كرياتيف في موضوع انك كيف تقدر تختبر الفكره بدون ما تصرف عليها كثير. فهذا جاب يعني صرف على الفكره وقته وجهده وشغله زائد 5000 ريال بضاعه جابها من الصين على التصميم اللي هو حطه. راح يعني دبر اجتماعات مع الجهات هذه، جلس عرض عليهم البضاعه، قال لهم تبونها؟ قالوا لي نبيها. قال خلاص انا عندي لكم مثلا كميه الفلانيه وما عندي استعداد، انا لو اوقع معاكم اتفاقيه اجيب لكم اورد لكم كميات اكثر. فوافق، يعني بين مثلا تقريبا حوالي 10 محلات وافقوا محلين. فايش سوى هو؟ على العقد اللي موقع هذا راح جلس مع مستثمر، يعني اللي يسمونهم مستثمرين العقار، اللي هو مستثمر اللي اصلا ما يفكر بالرياده الاعمال والتجاره والتقنيه والكلام ذا كله. جلس معه قال له شوف، هذا عندي عقد محتاج المبلغ الفلاني 50,000 100,000 ريال، أبغى أجيب بضاعة وعندي المشتري جاهز، أنا محتاج 50,000 بأخذها منك، بجيب البضاعة ببيعها وبرجع لك فلوسك مع يعني محاصصة شراكة. والمشروع الحلو في الموضوع أن المشروع 100% مملوك له، سوى الصفقة هذه وجات الفلوس، هو ما دفع يعني ما تكلف يدخل معاه واحد يجلس معاه طول عمره يعني شريك. ففي افكار زي هذه رائد الاعمال يحتاج انه يكون شويه كرياتيف في الجانب هذا. المستثمر مو هو الخيار الوحيد، هو واحد من الخيارات المتاحه. في خيار زي ما ذكرت قبل شوي اللي هو خيار انك انت تجيب الصفقه وتحصل قروض، او انك مثلا شو اسمه
قروض بنكيه،
قروض ممكن مش شرط بنكيه، قروض مثلا، لان غالبا البنوك ما راح يقرضون يعني مشروع ناشئ، فممكن تقرض مثلا من واحد عنده مثلا واحد من اقاربك مثلا، تقول له والله انا عندي مشروع، او ممول تقول انا ابغى منك سلف، انا عندي بضاعه، البضاعه موجوده والعميل موجود، اللي احتاج انا كاش، بس اخذ الكاش اجيب بضاعه اوردها واعطيك فلوسك. ففي الخيار قلنا احنا الخيار الاول انه ممكن يكون خيار السلف او هذا، في خيار الدعم اللي ممكن تحصله من بعض البرامج.
مثل ايش هنا؟ خلنا
يعني على حسب القطاع، يعني مثلا القطاع التقنية في مثلا برامج دعم خاصة مثلا مع برنامج تقنية المعلومات اللي هو التحول، الناس اسمه اللي هو NTDB، ماني بذاكر اسمه الحين بالضبط، الـ National Transformation Program، برنامج التحول الوطني التقني. فهذا واحد. بالنسبة مثلا للبرامج اللي متعلقة مثلا بالثقافة والسياحة، في الصندوق السياحي الثقافي، وفي حق صندوق السياحة،
في الصندوق الصناعي أيضا،
وفي الصندوق الصناعي إذا كان عندك مشروع صناعي،
البنك الاجتماعي،
والبنك الاجتماعي، في عدة برامج يعني موجودة. وطبعا الحلو في الموضوع هذا أنك لما تروح تجلس مع الناس لا تتكلم معهم على أساس أن أنا عندي طلب وأبغى فلوس، أجلس معهم قول لهم أنا هذه فكرتي، مين ممكن يساعدني فيها؟ هل أنا خياري؟ لأنه أحيانا ممكن مو خيارك الأفضل أنك تأخذ قرض، أو مو خيارك الأفضل أن تحصل يعني الدعم الحين، ممكن تأجل الدعم إلى مرحلة قدام.
ليش؟
يعني بعض المشاريع مثلا ممكن يكون حصولك على الدعم الحين ممكن يلغي حصولك على الدعم بعدين، فأنت تبدأ بفكرة وتجرب وما تمشي يمشي الموضوع عندك، فما تقدر تقدم على الدعم مرة ثانية. يعني أنت مثلا تقول أنا الدعم أبغى أخذ الدعم، لأنه هو ممكن على الشركات أنت الدعم تحصله مرة واحدة، فما تقدر تجي إلا أنك بتسكر السجل وتفتح سجل ثاني، عاد هذا قصة ثانية.
لكن هل الجهات هذه تساعدك أيضا في عملية دراسة الجدوى، تقوية الفكرة، أخذ بأبعادها الاقتصادية؟ أكيد.
بالضبط، هم أصلا جزء من أصلا عملية الموافقة على التمويل أنهم تكون أنت زودتهم كافة المستندات اللي تثبت الشغلة هذه. يعني يقول لك روح وكذا، وبعضهم طبعا أصلا عندهم يكون في برنامج يكون موازي، يعني مثلا صندوق البنك التنمية مثلا الاجتماعي في عندهم برامج ماشية بالتوازي معها لدعم أصحاب المشاريع، أو حتى ممكن يحولونك هم على جهة ثانية يقول لك مثلا هالجهة في مثلا منشآت عندهم برنامج، ادخل معاهم وشوف إيش المزايا اللي يعني تقدر تستفيدها من البرنامج هذا، تنضج فكرتك، تكون فريقك، بعدين تعلن.
الآن في برنامج ريادة أعتقد تحت مظلة بنك التنمية يقدم أيضا الفكرة، ويجيبون لك مدرب يدربك على دراسة الجدوى، على نموذج العمل، على معرفة السوق، على وضع الميزانية، حتى تحصل على الدعم.
صحيح، وفي كثير ترى برامج زي هذه، المشكلة أنك تحتاج تدور عنها، يعني وتحتاج أنك تعرف متى وقت التسجيل ومتى وقت القبول وإيش المتطلبات وإيش المشاريع اللي هم يعني يستهدفونها. إذا عرفتها خلاص هذا خطوتك، يعني الخطوة مبكرة، أنا بعد ما تنضج فكرتك تدخل معهم وهم يساعدونك يعني تأخذها للمرحلة الثانية.
خلينا نعيد
السلسلة
على أساس يكون معنا المتلقي الآن. البداية أنه الفكرة حاول أنك تمتنها، تجودها بالقراءة والاطلاع.
حلو.
خصوصا أنك تكون يعني من الواقع، ما تروح تشطح بخيال.
صح.
فترجع البرامج الرؤية ومستهدفاتها، وأيضا الجهات اللي تمكنك، اللي صح. تعطيك الفرصة، ثم تدخل حاضنات الأعمال.
صح.
أيضا تبحث عنها وتروح لمها، ثم بعد ذلك تدخل في برنامج ريادة والصناديق اللي تمنح الفرص التمويلية، لأن هذه تجود الفكرة من حيث دراسة الجدوى والنموذج العمل وتفاصيل أخرى. بالإضافة إلى أن في أيضا جهات يعني تعطي دورات تدريبية من باب رفع مستوى الوعي والتثقيف وما إلى ذلك. فالسلسلة هذه تطلعك رائد أعمال.
صحيح، يعني تساعدك على تنشئة مشروعك. يعني هو أنت رائد أعمال من قبل تدخل.
من قبل
تدخل، بس إن
خذيت اللقب.
أي فهو الفكرة أنك أنت دخلت وكونك تمشي في التسلسل هذا راح يعني يضيف لك، سواء يعني هي لأنها المسار اللي أنت ماشي فيه، أول شيء راح تكبر فريقك، راح تتعرف على اللي هم المنظومة نفسها المتخصصين، راح تتعرف على حتى العملاء، راح ممكن يكونوا موجودين في الجهات هذه، والجهات يحبون يساعدون. يعني بعض يعني مو بالبعض، الغالب في غالب الجهات أن في النهاية جزء من نجاحه هو إنه يقول إنه يفاخر فيك، فهو بيحرص على إنك إذا دخلت عنده بيحرص إنك تنجح، مو إنه والله تعال ادخل خذ الدعم والمساعدة والدورات ويلا توكل على الله لا نشوفك مرة ثانية.
أنا ترى عدت هذا الخطوات 3 مرات أعتقد. إيه؟ كله يعني أنه كثير من الناس، وأنا أقول كثير من خلال الردود الأفعال، أن كثير من القطاعات اللي تمنح أو تعطي التمويل أن إجراءاتها معقدة، والإجراءات المعقدة لأن الأفكار أصلا ما هي واضحة.
صح.
هذا ما هو يعني دفاع عن الجهات بقدر ما هو يعني خلال تجربتي في العمل الإعلامي شفت أنه كثير من اللي يقدم فقط فكرة هي عنده داخل يرى أنها جيدة، لكن إذا ناقشته فيها راحت فقط أفكار أحلام ليل.
صح.
لكن أنا برجع أبو هارون للاستثمارات الجريئة. احنا تكلمنا الآن عن رائد الأعمال اللي بيدخل ريادة الأعمال، خلينا نروح يم الهوامير. ايش قلت عنها وانت بالكتاب؟
ايش قلت؟ فدري ايش قلت؟
العنوان الثاني اللي هي المشاريع العملاقة،
اللي هي اليونيكور.
اليونيكور. فهذا الاستثمارات الجريئة، وش لو أبي أدخل أنا كرائد أعمال بسيط، أبدخل بعقل الرجل الأعمال الكبير، وش اللي يبيه؟
اللي يبي زي ما وش قلناه احنا على بشكل سريع اللي هي فكرة ان المشروع اللي قابل للتوسع بشكل سريع، يعني المشاريع اللي يستهدفونها رأس المال الجريء اللي هي يعني دائما حتى هم دائما يمثلونها بالصواريخ، يحطوا صورة صاروخ كذا ينطلق. يعني هي الفكرة انه مو مشروع انه مثلا والله لو انا عندي محل انا احتاج استثمار كبير في المحل نفسه، في الوصفات مثلا، كان عندي مطعم في الوصفات، في 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 العماله، في التدريب، بعدين في التوسع، وبعدين تبدا تدخل في تحديات اللوجستيك والاشياء ذي. مشروع ثقيل حركته يعني شويه صعبه، ما هي مشروع ان لو ضخيت فيه مثلا، يعني مثلا خلينا نقول مشروع ضخيت فيه 20 مليون انا اتوقع ان ال 20 ترجع لي خلال سنه ولا سنتين، لا، هي مشروع راح تجلس في الاصول وراح تطلع لي على فترات طويلة. المستثمر الجريء في الغالب يفضل المشاريع اللي هي تكون خفيفة، يعني تكون
رأس مالها
بسيط، والاستثمار يكون في يعني ما أبغى أخصص لها، بس إنها في الغالب الاستثمار في الأصول غير محسوسة. يعني على سبيل المثال تقنية المعلومات، يعني أنت اليوم لما تبدأ مثلا في تقنية المعلومات إيش تسوي؟ تبني مثلا النظام هذا يربط لك أكثر من جهة. عملية الربط هذه، تأسيس القاعدة العملاء، هو شغل أنت تحتاج له فلوس في البداية، لكن بعد مرور وقت إذا ثبتت عروقك على قولتهم بالأرض خلاص المشروع ما يتطلب منك إلا صيانة النظام. يعني خذ على سبيل المثال مثلا نظام المدفوعات، مثلا المدفوعات الإلكترونية، مثلا نظام، هو في النهاية نظام، الشبكة موجودة والدفع قاعد يشتغل فعليا، مثلا المدفوعات السعودية أو فيزا أو ماستر كارد، إيش التكلفة عندهم غير صيانة النظام والتأكد إنه ما في، يعني إنه ما يطيح السيرفر أو يطيح الأشياء، والنظام شغال يطلع يعني زي ما يقولون فلوس، بدون ما أنك أنت تروح تضطر أنك مثلا أنت اليوم موجود في الرياض تبي تتوسع للمنطقة الشرقية، ما يحتاج أنك أنت تروح تنقل سيرفراتك وتنقل هذا، خلاص هو افتح بس قناة على المنطقة الشرقية وخلاص، أنت عندك وغطيت المنطقة الشرقية. فهذا نوع الأنظمة اللي يعني يفضلها المستثمر، اللي هي تحط فيها مبلغ بسيط وهذا. وطبعا ينطبق عليها أشياء ثانية، لكنها إلى الحين ما وصلنا، إحنا السوق ما وصل لمرحلة النضج اللي يعني يخلي المستثمر يطالع في المشاريع هذه، اللي هي زي مثلا الأبحاث. أنك لما يكون عندك مثلا أبحاث مثلا أو براءات اختراع مثلا معينة، يعني هذه برضو من الأشياء اللي يفضلها المستثمر الجريء، إن أنا مبلغ بسيط راح أحطه في تجربة مثلا مشروع معين، أنا أبغى أصمم الكوب هذا بطريقة معينة، فتصميم الكوب ما يكلف شيء، بس مجرد ما صممته وحطيت عليه براءة الاختراع أنا أقدر أسوي منه مليون حبة وبيعها بهامش ربح عالي بدون ما يكون في عندي تكاليف إضافية، أو ممكن حتى أبيع الرخصة. يعني أنا مو شرط أنا اللي صنع الأكواب، أنا أروح حق شركة أقول لها تفضل هذه الرخصة حقتي، كل كوب أنا بأخذ منه ريال وأنتوا صنعوا وبيعوا وسووا كل شيء، أنا استثماري كان بالفكرة. فهي هذه نوعية الاستثمارات اللي يعني خلينا السلسلة اللي عملتها قبل شوي، الخطوة اللي بتجيك إنك بعد ما تخلص من مراحل هذه، وهي ممكن تكون واضحة لك من المراحل المبكرة، إن إذا كان مشروعك يعني ثقيل من ناحية أنك والله التوسع، كل توسع تحتاج ضخ مساوي أو ضخ كبير في النقد، الشغلة الثانية أن الفلوس تروح كلها في معدات وأجهزة مثلا، ما تروح في حاجة غير محسوسة أو حاجة مثلا تقنية مبنية، صعب أن أحد يجي ويعمل لها مثلا نسخ. يعني مثلا لو تفتح مصنع سهل أنك تجيب معدات، لكن يعني أنا أقدر أقلد المصنع حقه وأجيب نفس المعدات حقتك ويصير عندي نفس الشغل اللي عندك، لكن لما أبني نظام تشوف النظام حقي تفهم طريقة عمله، صعب أنك أنت تبني نظام مشابه، لأن السر موجود في الكود الداخلي اللي ما حد يقدر يوصل. فهذه الفكرة، إذا كان نوع مشروعك هذا أو هذا، إذا كنت في الأصول غالبا أنت بتروح مع يعني المستثمرين مو المستثمرين الجريئين، غالبا تفضل البرامج، غالبا تفضل، وأفضل طريقة للاستثمار في المشاريع هذه أنك أنت تبدأ بسكيل بسيط أو حجم صغير، بعد ما تثبت الفكرة تجيب مستثمر يدخل معك بكاش كثير تبني المشروع بشكل كامل. المشاريع التقنية لا، هي تتمول بطريقة مختلفة، اللي هي على جولات استثمارية، أني أنا ما أقدر أبدأ أصلا مشروع، أو بيكون عندي فترة طويلة من العمل قبل لا يطلع المشروع على الأرض الواقع، لأن أنا قاعد أبني كود، الكود هذا يحتاج لسنوات أو ممكن شهور، وأنا أجالس أكتب وأختبر وأعدل وأجرب وكذا لما يطلع. بس مجرد ما يطلع خلاص انتهى، ثبت الكود عندي. ما يعني مثلا الشفرة حقت شو اسمه هذه جوجل في السيرش انكتبت في التسعينات، صحيح انه جالس يطورون عليها ويعدلون عليها ويغيرون عليها، ولليوم موجود اكيد ما يشبه اللي انكتب ذاك الوقت ابدا، ولكن مجرد ما انكتبت خلاص هي شيء موجود وصعب انك انت تجي وتقلده يعني.
جميل. وش التحديات اللي تواجه السوق الان للرائد الاعمال البسيط؟
التحديات يعني هو شغلة أول شيء البحث، المعلومة ما هي بسهلة أنك توصل لها يعني، زي ما قلت أنه كثير أصلا الناس ما يحبون يبحثون، لكن برضو حتى اللي يحب يبحث المعلومة صعب أنك توصل لها، ما هي متاحة بشكل سهل. الشغلة الثانية اللي هي أنك تجزم، وأحيانا برضو يعني أنك تجزم في المشروع وخلاص وتعزم عليه وتبدأ تشتغل فيه. الشغلة الثانية طبعا الخيارات البديلة أحيانا تكون مغرية أكثر من أنك أنت يعني زي ما يقولون، فتصير أنت تشك أصلا في فكرة مشروعك، إن أنا والله لو استغليت الفرصة الوقت اللي احنا فيه اليوم وتوظفت في جهة معينة أو اشتغلت مع جهة معينة ممكن أترقى وأحصل هذا، وهنا عندي مشروع أنا بخاطر يعني ممكن أخذ حياتي بمخاطرة أن أدخل وأشتغل وأسوي وأفعل وكذا، بعدين في النهاية ما يشتغل المشروع. فالبديل دائما موجود، وهذا يغري كثير انهم ما يعني ما ياخذ الخطوه يعني،
يروح لمنطقه الراحه.
اي منطقه الراحه. فيعني هذه انا برايي اللي هي اكبر ثلاث تحديات. في نفس الوقت انا احب اكد على جزئيه ان احنا يعني زي ما كانت فتره من فترات سنوات الطفره اللي كانوا يسولفون عنها من زمان، انه والله الطفره وفتره الطفره اللي ما اغتنب فتره الطفره ما راح يغتني. احنا نعيش الحين في فترة الطفرة اكبر من الطفرة اللي في ذيك الفترة، واضافة عليها ان الطفرة اللي احنا فيها اليوم ممكن ما تكون مثل ذيك الطفرة لتوفر المعلومة، يعني المعلومة متاحة، الرؤية موجودة، يعني بالعكس احنا حفظناها من كثر ما نسمعها يعني نسمعها في كل
مكان. لكن كأنك قلت قبل شوي انه صعوبة المعلومة بالتحديات.
اي صعوبة المعلومة، معلومة
ايش تقصد فيها؟
صعوبة معلومة السوق. يعني انا اليوم لو جيت قلت لك مثلا انا ابغى اعرف كم عدد الناس اللي يحتاجون الخدمة اللي نقدمها، ما في أحد جالس يعمل إحصائيات ومتاحة بشكل سهل في السوق.
جوجل ما يساعد بالحالة هذه كردود أفعال؟
يساعد، بس إنها في النهاية مو هو يعني هو في هيئة الإحصاء برضو عندهم بيانات، بس إنها ما هي بجاهزة، يعني بمعنى أن مثلا في بعض الدول مثلا تلقى في عندهم مثلا إحصائيات موجودة، أنا أبغى أفتح مقهى خلاص أبغى أفتح مقهى يعطيني الـ يعني التكلفة، توزيعة التكلفة مثلا كم تكلفة الـ يعني اللي يسمونها الكوست ستراكشر حق القهوة والأشياء الثانية، سهل إني أوصل لها في البلد اللي أنا فيه، سهل إني أنا أعرف مثل المنطقة اللي أنا فيها
كم عدد الكافيهات الموجودة،
كم عدد الناس اللي ممكن يستخدمون، طبيعة الناس،
معدل الصرف.
بالضبط، معدلات الصرف والأشياء ذي. اليوم أنا ما أقول إن المعلومة هي موجودة، هي موجودة بطريقة أو بأخرى، بس إنك تحتاج تعمل عليها معالجات خاصة فيك عشان توصل للنتيجة، عشان توصل للنتيجة هذه. طبعا هذا شيء، وشيء الثاني طبعا أنا قلت اللي هي معلومة السوق نفسه، لما نتكلم إحنا على يعني توجهات السوق والاهتمامات اللي موجودة في القطاعات الجديدة والأمور، مثلا والله أنت تعرف مثلا كم سائح راح يجي للسعودية خلال السنوات الجاية، هذا معلومة موجودة في كل مكان، لكن هل تقدر تقول مثلا والله أنا السياح اللي بيجون دولي وش نوعيتهم جنسياتهم؟ طيب السياحة الداخلية مثلا كم سائح، مثلا لو بفتح أنا في العلا كم سائح قاعد يجي من مثلا من الرياض، كم سائح يجي من كذا، كم مستوى دخولهم، هم مين أصلا أو طبيعتهم، هل هم موظفين؟
هو أعتقد أبو هارون بالرؤية في مسار السياحة بالذات 100 مليون سائح للعام 2030، 55 مليون سائح داخلي، 45 مليون سائح أجنبي، يرتفع الناتج المحلي إلى 10%. هذه مستهدفات، بس على ما سمعت بالأخبار مؤخرا أنهم حققوه قبل سنة أو 8 شهور، فبالتالي ارتفع زيادة.
صحيح.
فأنا ما أدري كم وصل له هالرقم، لكن لو برجع مرة أخرى على رائد الأعمال البسيط، الأسر المنتجة تعتبر من ريادات الأعمال.
أكيد.
كيف يفترض أنها توسع وتأصل من مشروعها أنه يكون مشروع بزنس بعيد عن مسمى الأسرة المنتجة؟
طبعا أنا صراحة انصدمت من يعني كان في بعض اللقاءات فترة الأخيرة مع بعض العوائل المنتجة، يعني انصدمت صراحة من اللي قاعدين يسوونه، ترى في سوق ما حد شايفه. عجيب. يعني أرقام ما شاء الله عليهم، يعني الله يقويهم يعطيهم العافية. يعني فكرة العوائل المنتجة، ترى في مشاريع طبعا هو يعتمد على رائدة الأعمال أو رائد الأعمال اللي شغال في المشروع هذا، هل هو حاب أنه يأخذها إلى مرحلة أخرى، ولا أنه هو مبسوط على الوضع اللي هو فيه. يعني في ناس مثلا الزوجة والزوج موظفين وجالسين عندهم المشروع هذا يدخل إضافي، يعني يدخل لهم دخل إضافي كل شهر. إذا هم حابين يأخذون المنطقة يعني متقدمة، طبعا يعني فيه اللي هو فكرة أن هم حين خلصوا من الخطوات اللي قلتها، خلصوا كثير من الخطوات،
تجاوزوها.
يعني تجاوزوها أنه والله احنا اختبرنا الفكرة، عندنا عملاء، عندنا مثلا إلى حد ما فاهمين السوق. يعني مع بعضهم مثلا يشتغلون مع تطبيقات التوصيل، فهو أصلا عارف العملاء حقينا من وين جايين، يعني مين اللي يطلب خدمة، هل هم شمال الرياض وجنوب الرياض، هل هم كذا. فتحول من العوائل المنتجة إلى مشروع بالنسبة لهم المعادلة إلى حد ما واضحة، ولكن يحتاج لها الجزئية اللي هي يعني بناء القالب المؤسسي للمشروع نفسه. إن أنت الحين إذا بتتحول من عائلة منتجة إلى مشروع، أنت محتاج محاسب، محتاج عندك سجلات، عندك حساب بنكي، عندك علاقات عملاء، عندك بتطلع برا المنطقة إنك والله أنا معتمد على تطبيق توصيل بس هو اللي يوصل لي، أنا ممكن أشتغل مع أحد ثاني. وفي مثلا اشياء متعلقه بالبحث والتطوير، انه ممكن المنتج حقي ناجح اليوم بس بعد سنه، يعني مثلا كب كيك قبل سنوات كان ناجح، اليوم مثلا ممكن مو الناس تطلب، فلازم يكون في عندك تطور في المنتج. فهذه الاشياء لازم تاخذها بعين الاعتبار. اذا حسيت انها هي منطقه انت حاب انك تدخل فيها، الافضل انك انت تسال من الناس اللي شغالين في المجال. طبعا الله يعطيهم، يعني قطاع المقاهي والمطاعم يعني يمكن من أفضل القطاعات من ناحية الدعم والمساعدة اللي يعني متاحة لأصحاب المشاريع. مجرد بس تتواصل مع بعض الجمعيات اللي موجودة في تهتم بالقطاع هذا، مشكلة ما تحضر للأسماء الحين، هم يساعدونك، هم يقول لك انتبه هذا يصير هذا ما يصير. أحيانا حتى برضو يعطونك يعني يجيبون لك قاعدة عملاء، يعني يقول لك مثلا أنت بتطلع تبي تفتح بزنس، أول 20 عميل ترى من عندنا في المقهى الفلاني والمقهى الفلاني والمقهى الفلاني، ممكن تشتغل معهم.
تمكين
بالضبط. ففيه الجمعية بس مش
جمعيات خيرية ولا تعاونية؟
لا ولا جمعيات تعاونية. جمعية تعاونية. الناس اسمها جمعية حق تبع المقاهي أو حاجة زي كذا، بس ناس اسمها الحين والله. ممكن إذا ذكرتها تحطونها في
أي والله ليش لا الراف. ليش لا، الله يعطيك العافية. الآن بسألك عن الموظف اللي صامل على أنه يكون رائد أعمال، هو ناجح بوظيفته ومبسوط ومرتاح ودخله أيضا جيد، لكن بنى مشروع، حط رجل في السوق وبدأ يشتغل ويطقطق ومشت أموره وتسنعت واتضحت ملامح وين هو متجه، لكن من داخله خوف أنه يقدم استقالة ويطلع مرة واحدة للسوق. هذا التأرجح كيف لا هو اللي ضبط بوظيفته ولا هو اللي سلك بالبزنس، فكيف يتعامل؟ كيف تنصح؟ يعني
أنصح نصيحة واحدة، استخير توكل على الله. يعني شوف الأمور اللي تتيسر معك، يعني الواحد ما يدري المستقبل، يعني في النهاية مو إحنا في موقع أن ننصح الجميع أن يلا على قولتهم وقعوا استقالاتكم وتوكلوا على الله.
كيف يتوازن؟
يتوازن أنا هي الفكرة، أن إذا المشروع أنت تعمل يعني هي الاستشارة قبل الاستخارة، فأنت تستشير، يعني أنت تأخذ النشاط. وأنا أعرف ناس كثيرة يعني برضو نفس الشغلة، اللي مثلا عنده هو مطور تقنية معلومات، فعنده مشروع تطبيق بسيط كذا حاطه على الجنب يشتغل وما يحتاج له لا صيانة ولا شيء. في النهاية أنت تبغى تعرف أول شيء تستشير أحد، إن هل هذا المشروع لو أنا ركزت فيه فعلا ممكن إنه يكبر، يعني نمشي بالخطوات اللي قبل شوي، إن هل السوق أصلاً يستوعب أنا لما ركز المشروع ذا، أنا اليوم مثلاً في وظيفتي قاعد أدخل 15,000 أو 20,000 ريال، وعندي المشروع ذا قاعد يدخل لي مثلاً خلينا نقول في الشهر 10,000 ريال إجمالي، أنا عندي يدخل لي 25 بالشهر. أنا لو بستغني عن 15، هل المشروع راح يطلع لي 15 زيادة؟ المفروض إن لو بستقيل يدخل لي 15 زيادة وفوقها زيادة فلوس، لأن أنا يعني ليش تركت شغلي؟ مركز فيه 100%. فالسؤال هذا يتطلب أنك أنت تتأكد، يعني أنه ما ينفع أنك تجي مثلا بعض المشاريع ما تستوعب أنه والله أطلع من نشاطي وأروح أتخصص من وظيفتي وأروح أتخصص في النشاط، والنشاط هذا أصلا لو حطيت اللي قدامي واللي وراي في النهاية حجم السوق محدود، 5,000 بتصير 10 وأنا طلعت خسارة. فأحيانا ممكن الخطوة إذا أنت قررت هالموضوع ده، ممكن خطوتك تكون أنك أنت تطلق تطبيق ثاني أو تطبيق ثالث، يعني ويكونون الثلاث تطبيقات هذه إذا تحققت يصير وقتها أن أنا أوكي لو استقلت ورحت هناك كل تطبيق قاعد أدخل لي 5,000، لكن لو رحت وتفرغت لهم بصير كل واحد دخل لي 10، فأنا عندي 30 مقابل 25 أول، أوكي يعني منطقي، يعني أن أنا أترك وظيفتي عشان أشتغل في المشروع هذا. فهي يعني استشارة، سؤال وتحقق وتأكد ومحاولة بحث وتأكد من الخطوة، وبعدها الاستخارة، لأن في النهاية علم الغيب، يعني الواحد ما يدري يعني إيش اللي يصير، خصوصا قرار زي هذا مو قرار يعني نوخذ بالسهولة، يعني الواحد يفكر فيه ويدرسه بشكل صحيح ويحاول أن أي شيء ممكن يعاونه في اتخاذ القرار الصحيح، زي مثلا ما في أفضل من الاستخارة طبعا.
صحيح. أبو هارون، وش عندك نماذج نجحت في مسألة ريادة الأعمال من واقعنا؟ يعني
من أي ناحية؟ يعني مشاريع، يعني
مشاريع صغيرة وبدون رأس مال، إذا يعني عندك نماذج.
والله يعني ما في نماذج محددة بعين تحديد، ولكن أنا تجذبني المشاريع اللي زي ما تفضلت، اللي تبدأ من الصفر. يعني أنا أعرف في مشاريع مثلا، يعني خصوصا موضوع التجارة الإلكترونية الحين فيها يعني فرص تتطلب أن الواحد بس أنه شوية يتفرغ لها ويفكر فيها بشكل كويس. يعني أنا أعرف يعني في مشروع الله يكرمك، الجوارب مثلا، واحد من الشباب الزملاء كان يشتغل معانا ترك شغله وحول على المشروع هذا، كان له مكسب فيه. في عندي برضو
تخصص فقط على الجوارب،
يعني ممكن الشباب يعرفون جوارب ملونة وكذا، هذا احنا الشيبان ما نعرف. هل
ارجوك تكلم بنفسك؟
لا لا، عندي ترى بس ممنوع اني البسها. فش اسمه، فهي هذه الموضوع، هذا مشروع. في مشاريع مثلا بعض يعني في اشياء احنا تكون متخصصه، يعني مثلا اعرف اخوي، هذا خلص له دعايه، اخوي عنده مشروع جاب اللي هو الايس كريم حق اللي فيه نسبه بروتين عاليه، يعني زي الزبادي هذا حق اللي يستخدمونه حق الجيم، عمل تجربه وفي طلب. بس انا هل هو شيء بيكون عالمي على مستوى السعوديه؟ مو شرط، انت عندك شريحه محدده تخدمهم وتقدم لهم اللي هم يبونه بسعر يعني مناسب لهم، وممكن يكون هو الشيء اللي انت تخليه على شيء on the side، يعني او شيء جانبي انت تشتغل عليه، دخل 5,000 10,000 في الشهر بدون ما تسوي عليه.
ما توسع فيه؟
لا هو يفكر توسع، يعني نفس صاحب الله يعزك الجوارب، لا هذا ترك الوظيفة وتخصص والحين دخل في قطاعات، يعني قطنيات إضافية مثلا تيشرتات والأشياء ذي. أخوي أنا لا قاعد يجرب، يعني هو لسه الحين في مرحلة التجربة. في برضو مشاريع يعني أنا تجذبني هذه المشاريع، أنا اللي يبدونها يعني يبدأ هو على وظيفته ويشتغل عليها. يعني هذه برضو إحنا من تجربتنا، إحنا عندنا نظام لإدارة ضرائب، فنشتغل مع بعض التجار، الشفت عندهم يبدأ بعد العصر، يعني هو يخلص دوامه، يعني نسبة كبيرة، يعني يمكن 80% من اللي يتعامل معاهم مو المشروع اللي عنده، المتجر اللي عنده هو مو المتجر اللي قاعد يشتغل عليه بشكل يعني مركز فيه، هو عنده وظيفته وشغال بوظيفته، يخلص دوامه يرجع البيت يفتح الكمبيوتر ويبدأ يشتغل على التجارة حقته، الطلبات والأشياء ذي. فالشفت حقهم يبدأ من بعد العصر، واتصالاتهم وازعاجهم وشغلهم كله يجينا احنا من بعد العصر. ففي مشاريع ومو شرط تكون، يعني النصيحة المهمة انك لا تحاول تفكر انك انت تقول والله مثلا انا ابغى، لا يعني اما اني انا بصير اكبر واحد في القطاع هذا ولا بلاش. ابدأ بشيء بسيط، اخدم شريحة معينة فيها بركة وتبدأ تتفتح عينك على اشياء ثانية ومنها تنطلق.
صحيح. على طاري هالكلام، في خبير أمريكي يقول، نسيت اسمه والله، ما يحضرني اسمه، يقول اجعل عملك لعبك ولعبك عملك، يعني عملك للصباح راح لمه كأنه ترفيه لك، لكن فترة راحتك يفترض أن هذه تكون هي عملك الحقيقي. صحيح. على قولتك الشفت يبدأ بعد 4 العصر.
طيب
أنا بسألك الآن، يعني معظم الأسر المنتجة خذت من المطبخ أنه مصدر رزق له، وأعلى وفق الإحصائيات أعلى قطاع يدخل إيراد اللي هو الكافيهات والمطاعم. فبالتالي فرصة أمام السيدات خصوصا اللي ما عنده اللي ما حصلت عمل، وحتى الشباب اللي ما حصلوا عمل بدل ما يكشت بلبر ويطبخ للشباب. فالمطبخ هو منطقة ريادة أعمال حقيقية.
صحيح،
تتفق مع هذا الكلام؟
أتفق. يعني زي ما قلت لك، الحركة بركة. يعني إذا أنت جالس، أنت اليوم زيك بكرة، زيك بعد بكرة، زيك بعد شهر، زيك بعد سنة، العمر يمشي والوقت يمشي وأنت جالس في مكانك. ففي خيار، ممكن يكون عندك خيار أنك تروح تشتغل عند أحد بتكلف، يعني ما يعطيك راتب ضعيف أو شيء زي كذا، بس ستيل هذا شغل. ما في أفضل من أنك أنت يعني زي ما يقولون الحرفة، خصوصا في الأشياء اللي فيها حرفة، يعني فيها مهارة. يعني تقول الله مثلا في الطبخ، أو في مثلا في تجهيز بعض الأشياء، أو في يعني في العمل أو في كذا. هذه يعني إذا عندك يعني مجال أو فرصة، يعني وأحيانا بعضها ما تتطلب رأس مال كبير، يعني رأس مال بسيط تقدر من خلال أنك أنت تبدأ وتشتغل في القطاع. وزي ما قلت يعني في القطاعات هذه حين تختم، يعني مو شرط أنت تكون اللي تواجه العملاء النهائيين، أنت ممكن تكون تخدم تورد مثلا للمطاعم، للمقاهي، ممكن تورد لعملاء أكبر، ممكن تعرض بضاعتك مثلا في المواقع الكبيرة. يعني في فرص يعني في المجال.
في أحد السيدات كانت تعرض وجبة غداء فقط للموظفين في بيئات العمل، جمهورها المستهدف فقط العينة هذه، ونجحت والله. فتحديد الجمهور المستهدف قد يساعد أيضا على النجاح.
بالضبط.
احنا عادة بالغبوق يكون في آخر الحلقة عندنا زبدة الغبوق، هي مختصر رسالة توجهها للجمهور. ايش تقول في زبدة الغبوق يا ابو هارون؟
انا طبعا بالنسبة للمواضيع اللي احنا نتكلم عنها، المشاريع، يعني هي زبدة الموضوع. ريادة الأعمال ما هي بحاجة يعني معقدة وحاجة صعبة، هي روح تحسها داخلك. إذا حسيت أنك أنت في، يعني لا تحاول أنك أنت تلبس نفسك لبس ريادة الأعمال في يعني قبل لا أنت تحس داخليا أنك أنت تبغى تكون، يعني أو أنك جاهز أنك تكون رائد أعمال. ريادة الأعمال تبدأ معك سواء أنت موظف، سواء أنت قاعد تشتغل من البيت، سواء قاعد تشتغل على الشفتات بعد العصر. احرص أنك تنميها، احرص أنك تحافظ عليها. إذا حسيت أنك أنت جاهز، توكل على الله، استشير، استخير، وابحث، وتوكل على الله، ابدأ، والله يكتب الخير لنا والجميع.
الله يعطيك العافية. عندنا نماذج من رواد الأعمال، الأخ نواف والأخ أحمد، ترى يشتغلون بالنهار بوظائف وبالليل يجون هنا في إخراج ومونتاج.
الله يقويهم.
تعتبر ريادة أعمال.
لا هو قاعد يحكمون الحين، المستمعين يحكمون على الإخراج وعلى الصوت وعلى ذاك مضبوط.
الله يعطيك العافية، شاكر لك أستاذ جاسم العروض، كل الشكر. الله يسلمك.
الله يعطيك العافية.